بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، قال المحب منك أن تعيد درس أمس حيث أننا حضرنا ثم تأخرت عن المجيء فانصرفنا. كثير الأخوان اللي ما حضر الدرس في أظن الدرس مسجل، الدرس أظن مسجل، خذوا من الأخر أحسن حتى نمشي. الدرس مسجل والذي يحب يسمعه الذي ما حضر بالأمس يأخذه من أخينا عبد الغني إن شاء الله يعطيه. ولأن الآن لو أعدت الدرس الآن اللي هو درس أمس ربما ما سيعاد الكلام في درس أمسي، فلو سمعه الأخ من الشريط ربما يكون أحسن، يعني يقف على المقصود كاملا. قال العلامة ابن أبي العز رحمه الله، وقوله كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، قال رد على المعتزلة وغيرهم، فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم يبدأ منهم، وإنما يرون أنه بدأ من المخلوق، بدأ من المخلوق الذي خلق الله القرآن فيه أو خلق كلامه فيه، كما تقدم حكاية قولهم. قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، يحرفون الكلمة عن مواضعه. وهذا منهم يا إخوان يعني إضافة إلى ما هم عليه من الهوى واتباع الشبهات، يعني ماذا أتوا من عدم التفريق بين المعارف العلمية، لأن كثيرا منهم يا أخوان أعاجم، كثير من المعتزلة أعاجم، لا سيما مثل بشر المريسي وغيره والجهم صفوان، هؤلاء كلهم من العاجم الذين لم يضبطوا هذه المعارف العلمية اللغوية فوقعوا في مثل هذه التخليطات. هنا قالوا إضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله، والبيت والناقة مخلوقان، أضيف إلى الله إضافة تشريف. قال فإن المضاف إلى الله تعالى معان وأعيان، يعني إما أن يكون المضاف معنى وإما أن يكون عينا فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله حتى هذا يا إخوان وهو ما يعني ما يتعلق بإضافة الأعيان، إن كان المضاف إلى الله من الأعيان منفصلا بنفسه هنا يكون من باب إضافة المخلوق إلى الخالق تشريفا، أما إذا كان من هذا الباب وليس منفصلا يعني بمعنى قائما بنفسه وإنما كان من باب إضافة الأعيان وهو يعني ماذا يقال صفة لله سبحانه وتعالى، فلا يكون هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه للتشريف كيد الله وساق الله وجه الله، هذه كلها يقال تدخل تحت هذا المعنى وليست هي من باب إضافة المخلوق إلى الخالق لأنها من صفات الله سبحانه وتعالى. إذن فإضافة العيان إما أن يكون أن تكون العين المضافة منفصلة يعني ماذا ومنفصلة بنفسها، فإضافتها إلى الله إضافة تشريف للمخلوق إلى خالقه، وإن كانت غير منفصلة، وهذا هو الحال في صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية الخبرية كاليد والوجه والساق والقدم، فإضافته إلى الله مع أنها أيضا تدخل تحت هذا المعنى وهو معنى إضافة العيان، ليس من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، بل هو من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، فيقال يد الله وجه الله وساق الله. قال: بخلاف إضافة المعاني، ولا شك يا أخوان أن المعتزلة أرادوا بقولهم القرآن أضيف إلى الله من باب إضافة العيان، إضافة المخلوق إلى خالقه تشريفا، على اعتبار أنه ماذا يا أخوان؟ منفصل، أنه مخلوق منفصل، فقولهم مبني على هذا المعنى، مبني على ماذا يا أخوان؟ على هذا المعنى. قال: بخلاف إضافة المعاني كعلم الله وقدرته وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وحياته وعلوه وقهره، فإن هذا كله من صفاته، لا يمكن أن يكون شيئا من ذلك مخلوقا. والإضافة أيضا إضافة المعاني وما تسمى بالعرض، وإضافة المعنى هو الصفة إلى من هو متصف بها، لأن المعاني لا تقوم بنفسها، وإنما تقوم بماذا يا إخوان؟ بالموصوف، وإنما تقوم ماذا يا إخوان؟ بالموصوف. فعلى هذا كيف يقال هذا يعني هذا مخلوق، أو يعني ماذا ليس بصفة لمن أضيفت إليه هو الله سبحانه وتعالى، وهو من المعاني التي لا تقوم بنفسها، ولا يتصور أن تقوم أن تكون قائمة بنفسها، حتى يقال يعني هو من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، لأن أصلا معاني، والمعاني لا بد لها من ماذا يا إخوان؟ لا بد أن تكون قائمة بموصوفها، لا بد أن تكون قائمة بموصوفها. وإذا قيل المعتزلة الكلام، هل هو من باب العيان أم من باب المعاني؟ لا شك أنهم سيقولون هو من باب إيش؟ المعاني، ولكنهم ماذا يقال؟ يخلطون بين هذه الحقائق ولا يميزون بينها، ويبنوا عليها المعتقد بناء ماذا يقال صحيحا. حتى المعاني أيضا يقال منها ما قد يكون يعني ماذا مضافا إلى الله، والمقصود إضافة صفة المخلوق إلى من يقال؟ إلى الله سبحانه وتعالى تشريفا، كعيسى عليه الصلاة والسلام روح الله، وهذا يعرف إذا كان هذا المعنى صفة للمخلوق، فعيسى عليه الصلاة والسلام سماه الله روحا، والروح إنما هي قائمة بمن يا أخوان؟ قائمة بعيسى عليه الصلاة والسلام، فهي صفة، فإضافته إلى الله سبحانه وتعالى أيضا من باب إضافة المخلوق إلى من يا أخوان؟ إلى خالقه، لكن بشرط أن نحقق وجود هذا الوصف صفة في المخلوق، صفة ماذا يا أخوان؟ في المخلوق. أما إذا لم يكن كذلك فالأصل أنه من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، وهذا هو الشأن في جميع صفات الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشأن في جميع صفات الله سبحانه وتعالى، ابتداء بالكلام إلى آخر ماذا يا أخوان الصفات، فإنها من باب إضافة الصفة إلى موصوفها، لا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه كما تقول المعتزلة. قال: والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال، وضده من أوصاف النقص. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، فكان عباد العجل مع كفرهم أعرف بالله من المعتزلة، فإنه لم يقولوا لموسى وربك لا يتكلم أيضا، يعني موسى حاججهم على بطلان ما عبدوه وما اتخذوه إلها بما هو عليه من النقص، ونقصه ثابت في عدم ماذا يا إخوان؟ الكلام، أنه لا يكلمهم، وأنهم ماذا يقول لا يملك لهم هداية إلى السبيل، فاستدل موسى على بطلان هذا الإله بهذه الصفات الناقصة، وهو عدم التكلم وعدم القدرة على ماذا يقول على هدايتهم، وعدم القدرة على هدايتهم. فأولا موسى عليه هذا دليل على أن الرب سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام، لأن موسى بين لهم بطلان هذا الإله لعدم كلامه، فدل على أن الله سبحانه وتعالى الإله الحق متصف بصفة إيش؟ الكلام. الأمر الثاني أن عباد العجل يعني كانوا أعرف، لأنهم أدركوا أن كلام موسى صحيح، أن كلام موسى صحيح، لأنه لو لم يكن صحيحا وكانوا يعرفون عن موسى قبل عبادتهم العجل أن الله لا يتكلم، لقالوا كيف تبطل إلهنا بأنه لا يتكلم والله أيضا إيش لا يتكلم. فما هو الفرق بين هذا الإله وهذا إيش الإله؟ ولكنهم أقروا كلام موسى، أقروا كلام موسى، فكان هذا منهم علما قاطعا بأنهم كانوا يعلمون أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفة الكلام، موصوف بالمذهب بصفة الكلام. وهذا من الاستدلال على بطلان يعني إلهية غير الله عز وجل يعني ما يخوان بتعطله عن صفات الكمال، بتعطله عن صفات الكلام الدال على أن الإله الحق على ضد وعلى خلاف صفات إيش هذه الآلهة الفاسدة. فالله سبحانه وتعالى عند أن يعني يبين بطلان هذه الآلهة بما فيها من النقائص وبما فيها من صفات العجز وعدم القدرة على التكلم والفعل، ليثبت أنه هو الإله الحق لاتصافه بهذه إيش الصفات، لاتصافه ما يقوم بهذه الصفات. وإلا لما كان لإبطال هذه الآلهة بذلك معنى، لما كان لإبطال هذه الآلهة بهذا الإبطال وهو إثبات النقص فيها وعدم اتصافها بصفات الكمال معنى، فدل على أن الله سبحانه وتعالى الإله الحق على خلاف هذه الآلهة الفاسدة. فإذا كانت لا تقدر على الكلام ولا تملك الهداية ولا الخلق ولا النفع والضر، فالخالق سبحانه وتعالى على خلاف إيش ذلك يتصل بهذه الصفات جميعها. قال وربك، وقال تعالى عن العجل أيضا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل. وقوله في أول فقرة ولصف بالتكلم من أوصاف الكمال، هذا مما يدركه الناس المخلوق، فالمتكلم أكمل من غير المتكلم، إما الطفل الذي لم ينطق بعد، وإما يعني ما يقوان الأخرس الذي يعني خلق غير قادر على الكلام. فلا شك أن المتكلم أكبل من غير المتكلم، فيرجع معنا الكلام إلى قاعدة ما يقوان الكمال، أن كل كمال اتصف به المخلوق وهو كمال في نفسه بشهادة الأدلة، ولا يتضمن نقصا ولا عدما ولا يستلزم عدما، فالخالق أولى به، فالخالق أولى به. فمع الأدلة النقلية الواردة في المسألة الصريحة القاطعة إضافة إلى مثل هذه القاعدة العقلية الصحيحة يتبين فساد قول المعتزلة. قال وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم منه التشبيه والتجسيم، وهذا يرجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى قاعدة سبق الكلام عليها، ما هي؟ أنهم رأوا أن الاشتراك في الاسم أو في المعنى الكلي يلزم منه ماذا؟ الاشتراك في الوجود والكيفية والكون. فهم لما رأوا وتصوروا هذه الصفة في المخلوق على وجه ما وعلى وجود ما وعلى كيفية ما، تصوروا من هذا أن إثبات نفس الصفة للخالق يلزم منه أن تكون صفته في الوجود على الكيفية الحاصلة في ماذا؟ في المخلوق. فهم يرون أن المخلوق المتكلم له ماذا يا أخوان؟ فم وله لسان وله شفتان وأيضا له جوف منه يصدر الكلام. قالوا فإذا كان الخالق أيضا متصفا بصفة الكلام، إذا كان متصفا بصفة الكلام، فمعنى ذلك أنه كالمخلوق في هذه الصفة، أنه كالمخلوق في هذه الصفة له فم ولسان وشفتان وجوف، لأن الكلام ينبعث من ما يقان من الرئة، كلام ينبعث من جوف الإنسان من رئته وعن طريق الهواء الصاعد منها. فتصور التجسيم، وهذا بناء منهم على ذلك التصور الفاسد، وهو أن الاشتراك في الاسم وفي المعنى العام الكلي يستلزم إيش الاشتراك في الوجود وفي كيفية الصفة، وهذا فاسد كما سبق. قال فيقال لهم إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم، يعني كلامه يليق بجلاله لا كالمخلوق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير، فيتكلم ولا يلزم أن يكون كلامه ككلام المخلوق في الوجود والكيفية. هذه قاعدة، هذه قاعدة ما يا إخوان يعني تبطل وتهدم جميع إيرادات المعطلة على الصفات بأن إثباتها يستلزم التشبيه، بأن يقال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وعلى هذا شواهد، وعلى هذا شواهد يعني ما يا إخوان وأدلة، على هذا شواهد وأدلة. والذي يكفيه خبر الله عز وجل يقنع باليسير من هذه الأدلة، الذي يكفيه حكم الله وخبر الله عز وجل يكفيه اليسير من هذه الأدلة وهو قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فالمؤمن هو الذي يقتنع ويعني ماذا يقان بما أخبره به الله سبحانه وتعالى ولو بخبر واحد. ولكن هؤلاء لتعنتهم وعنادهم وتمكن الشبهات والأهواء منهم اضطر أهل السنة إلى ماذا يقان إلى الاسترسال في محاججتهم وكشف شبهاتهم وكشف ماذا يقان شبهاتهم. وإلا فقوله ليس كمثله شيء يجعل المؤمن يوقن أن ما أخبر الله به عن نفسه من الصفات أنها تليق بجلاله ليست كصفات المخلوق. ومع هذا إذا علم الوجوه الأخرى في الاستدلال على هذا المعنى كان هذا من باب زيادة اطمئنان القلب، لأن توارد الدلائل وتعاضدها مما يزيد القلب يقينا في اعتقاد الصواب والقول به والاستمساك به. فهذا من هذا الباب ما يذكر الأئمة من هذا الباب، من باب دحض الشبهات ومن باب مزيد توارد الدلائل لتثبيت الحق في قلوب المؤمنين. قال ألا ترى أنه تعالى قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. يعني فهل لها الأيدي والأرجل؟ هل لها فم وشفتان ولسان وأيضا يعني ماذا جوف صدر منه الكلام؟ هذا ليس بلازم مع أن الله أثبت لها ما يقال الكلام. فإذا كان هذا التفاوت بين يعني هذا الأمر متصور في المخلوق أنه يتصف بالصفة من غير أن يكون في كيفية هذه الصفة كمخلوق آخر. اليد تتكلم، اليد تتكلم كلاما واضحا حقيقيا وليست هي كالإنسان في صفة الكلام، وهذا متصور. فحصل التفاوت في الكيفية مع الاشتراك في المعنى العام هو التكلم، هذا متصور به المخلوق. فلا شك أن هذا من باب أولى وأنه ليس بلازم لا يلزم من الاشتراك في المعنى العام هو الكلام أن تكون الصفة أيضا متساوية ومتماثلة في الوجود وفي الكيف. قال فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تتكلم. وكذا قوله تعالى وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وكذلك تسبيح الحصى يعني حديث جابر رضي الله عنه قال طيب. والحديث يا أخوان فيه ضعف لأنه من طريق يعني ماذا يا أخوان الفضل بن عيسى الرقاشي وهو منكر الحديث، وأيضا فيه العبادي والعباداني وأيضا ضعيف الحديث وأيضا ماذا يا أخوان ضعيف الحديث. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أيضا ماذا يا أخوان يعني ماذا فيه سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف وماذا يا أخوان ضعيف، إلا أن الألباني رحمه الله تعالى يعني ماذا يا أخوان يحسنه أو يصححه. طيب قال وكذلك تسبيح الحصى والطعام. حديث مسعود رضي الله عنه قال والحجر، والحديث الحجر من حديث من يا اخوان؟ الحديث الاول من حديث ابي ذر رضي الله عنه، فهمتنا؟ الحديث الاول هو حديث تسبيح الحصى من حديث ابي ذر وجاء عن ابي هريره. طيب واما حديث ايضا تسبيح الحجر فهو من حديث جابر بن سمره رضي الله عنه، وحديث يعني ماذا يا اخوان تسبيح الطعام في البخاري والثاني في مسلم. قال كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من ماذا يا اخوان عندكم؟ من لدي ايش بعده؟ ها وبعده الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. يعني فالحاصل يا اخوان ان الله عز وجل اثبت لهذه الامور كلاما ونطقا، تسبيح وسلام واعتراف وشهادة، وهذا كله كلام حقيقي ولم يلزم منه أن يكون يعني ما يقال عن جوف وعن مقاطع حروف أو عن شفة أو عن فم أو لسان، أم الإخوان أو عن لسان. فالله عز وجل له صفة الكلام اللائقة به، ولا يلزم من إثبات هذه الصفة أن تكون صفته كصفة المخلوق. قال: وإلى هذا أشار الشيخ رحمه الله بقوله: منه بدأ بلا كيفية قولا، يعني من غير أن نتصور صفة كلامك المخلوق أنه كلام ناتج أو صادر عن فم ولسان وشفتين، لأن هذا التصور تصور لكيفية هي في المخلوق، والله ليس كمثله شيء، فليس هو في صفاته كالمخلوق. قال: أي ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به، وإن كان له كيفية في الواقع، وإنما الذي خفي علينا الاطلاع والعلم بالكيفية، وإلا فصفات الله سبحانه وتعالى لها كيفيات يعلمها هو سبحانه وتعالى. قال: وأكد هذا المعنى بقوله: قولا. يعني قوله: منه بدأ بلا كيفية قولا، أتى بالمصدر المعرف للحقيقة، كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله: وكلم الله موسى تكليما. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ والعرب إذا جاءت بالمصدر رفعت اللمس الذي قد يحتمل، يعني ما يخوان في أصل الفعل، كلم موسى، كلم زيدا، قد يراد بقوله كلم يعني خلاف الظاهر وهو الكلام الصفة الحقيقية كالجرح، كلمه أي جرحه، لكن عند الإتيان بالمصدر ينتفي ماذا يقول هذا الاحتمال، وهو الذي يعبر عنه هؤلاء بالمجاز، وإن كان لا مجاز في الحقيقة، وهو كلام عربي يعرف بالقرائن والسياق، لكن ماذا يقول هذا الاحتمال النادر أيضا ينتفي بتأكيد الكلام بالمصدر. قال: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ولقد قال بعضهم لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة: أريد أن تقرأ وكلم الله موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لله. فقال أبو عمرو: هب أني قرأت هذه الآية كذا، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ قال: فبهت المعتزلي. يعني هنا لا يمكن أن يجعل موسى هو المتكلم والله هو المكلم، لأن الآية صريحة في أن الله هو الذي كلم موسى وكلمه ربه، لكنهم هنا ما يقولون يؤولون الكلام هنا على معنى إيش؟ الجرح، كلمه ربه أي جرحه. طيب فما المناسبة إذا حمل على معنى أنه جرحه؟ ما مناسبة جرحه في هذا المقام؟ ليس له أي مناسبة. إذن فجعلوا كلام الله سبحانه وتعالى يعني كلاما كأنه صادر عن غير ما يقال عن غير ذي علم، ككلام يعني الجهال وكلام المجانين، وكلام ما يقال المجانين. وإلا فما هي المناسبة بين يعني ما يقال ما فسروا به لفظ أو قوله وكلمه ربه، وبين ما يقال وبين حصوله في هذا المقام، وبين ما يقال حصوله في هذا المقام، وإنما هذا من عبثهم. قال: وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكريم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم. قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم. طيب قبل هذا يا اخوان الحديث، حديث تسبيح الطعام تسبيح الحصى، انا وهمت يعني ذهب ذهني الى حديث اخر وهو الاتي، هذا حديث جابر. يعني ما يا اخوان العلل التي ذكرت انما فيما ياتي من الحديث، واما حديث تسبيح الحصى فهو معلم بالاضطراب، لعله الدارقطني رحمه الله تعالى بالاضطراب، وايضا النسائي رحمه الله. فالعلل التي ذكرت قبله انما هي في حديث جابر الاتي، إنما هي مال يقال في حديث جابر الآتي، وأما حديث أبي ذر في تسبيح الحصى فإنما هو مال يقال يعني مال يقال معلل بالاضطراب، معلل بالاضطراب. قال: فعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. وهنا ذكر الألباني رحمه الله ضعيف قال أخرج ابن ماجه في أبو عاصم العباداني واسمه عبد الله بن عبيد الله قال الذهبي واهم عن الفضل الرقاشي ومنكر الحديث. قال الألباني رحمه الله ومنه يتبين أن قول الشيخ محمد شاكر فيما يأتي إسناده جيد غير جيد. وورده ابن الجوزي في الموضوعات من رواية ابن عدي ثم قال موضوع الفضل رجل سوء وتعقبه السيوطي في الآلة بأن ابن ماجة أخرجه وهذا لا شيء يعني كون ابن ماجة أخرجه لا يعني أن راويه واهم. قال وبأن ابن النجار أخرجه من حديث أبي هريرة نحوه وفيه سليمان أبي كريمة. قال السيوطي قال ابن عدي عامة أحاديث مناكير ولم أرى المتقدمة في كلاما. قال الألباني قلت وضعفه أبو حاتم كما بزله التعديل وهذا وإن كان ينفي أن يكون الرقاشي تفرد الحديث فلا يرفع عنه الضعف. قال رحمه الله رواه ابن ماجة وغيره. ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو. والحديث إن كان ضعيفا إلا أن يعني ما يقال إثبات صفة تكليم الله سبحانه وتعالى لعباده في الجنة ثابت من غير ما طريق. قال وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معنى واحدا؟ وهذا رد على من يقال على الأشاعرة ومن نحى نحوهم ممن يقولون أن كلام الله سبحانه وتعالى معنى واحد إما معنى أو كلام بحرف وصوت تكلم به مجتمعا في ماذا؟ في الأزل. في ماذا يقوم في الأزل؟ قال وقد قال تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة. فقوله يوم القيامة الذي لم يأتي بعد الذي هو ظرف هذا الكلام يمنع من قولهم أنه معنى أو شيء واحد تكلم به في الأزل لأن يوم القيامة لم يأتي بعد. ومع هذا أخبر الله أن كلامه أو عدم كلامه كلام أن كلامه مع أهل الإيمان وعدم كلامه مع أهل الكفر كلام رحمة وتنعيم سيحصل يوم القيامة. والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال فأهانهم بترك تكليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم وهو الصحيح إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلا. وهذا من أدلة على تكليم الله لعباده المؤمنين يعني ماذا يقال كلام رحمة وكلام تنعيم وتكريم. وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة أحاديث. فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به. قال وأما استدلالهم أي المعتزلة بقوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء فيكون داخلا في عموم كل فيكون مخلوقا فمن أعجب العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. والحاصل يا إخوان أن هذا من تناقضات المعتزلة يعني يستدلون بالآية بعمومها حيث أرادوا أن يثبتوا شيئا من عقائدهم الفاسدة وهو إخراج كلام الله عز وجل من صفاته وإثبات الخلق فيه وإخراجهم له من غير دليل وإخراجهم له من غير ما إخوان دليل وإنما هو من مجرد تصور عموم. طيب فأين قاعدة العقل التي يعتمدون عليها؟ أليس من أصولهم قاعدة التحسين والتقبيح العقلي وأن كل ما خالف العقل لا بد أن يرد ولا يعمل بمقتضاه؟ هذا لا شك. فقوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء على قاعدتهم أن يقال الله عز وجل الله سبحانه وتعالى صفته شيء فكان الواجب فكان ماذا يا إخوان الواجب أن يخرج هذه الصفة من مقتضى إيش هذا النص، لأن العقل الصحيح يقتضي خروج، وهي الفطرة الصحيحة خروج الله سبحانه وتعالى ذات الله وصفاته من عموم الخلق، من عموم الإخوان، من عموم كونها مخلوقة من جملة المخلوقات. فعند أن كان الدليل يعني ما الإخوان عند أن كان الدليل يمكنهم أن يتمسكوا به على عقيدتهم الفاسدة، ألغوا الحجة الأصيلة عندهم وهي ما الإخوان، وهي الدلالة العقلية، وهي ما يكون الدلالة العقلية، ويعني ماذا، وتمسكوا بظاهر إيش، بظاهر النص، وتمسكوا ما الإخوان بظاهر النص، وانقلبوا من عقلانيين إلى ما الإخوان إلى ظاهرية، وانقلبوا يعني ما الإخوان إلى ظاهرية، ومع هذا إلى ظاهرية فاسدة. ويا ليتها على ظاهرية ابن حزم رحمه الله تعالى، لأن ابن حزم رحمه الله لا يتمسك بالعموم إذا وجد ما الإخوان المخصص، لا يتمسك بالعموم إذا وجد المخصص، كما في هذه إيش في هذه الآية، كما في هذه ما الإخوان الآية، فإن ذات الخالق سبحانه وتعالى وصفاته لا تدخل في هذا العموم، وتخصيصها واجب، وإخراجها من عموم النص واجب، فليس من صفاته ولا ذاته سبحانه وتعالى يعني ما هو داخل في العموم، ما هو داخل في قوله الله خالق كل شيء. ثم عند التأمل في مذهبهم يعني نجد أنه يعني ما الإخوان حمل للآية على عمومها في جانب أرادوه، ولم يلتزم هذا العموم في جوانب أخرى، لم يلتزم هذا العموم في جوانب أخرى كذات الله عز وجل، فإنهم لا يرون أن الله عز وجل ذاته مخلوقة، لا يرون أن ذات الخالق سبحانه وتعالى مخلوقة، مع أن الله سبحانه وتعالى يخبر عنه بأنه إيش شيء، كما قال سبحانه قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا شيء أغير إيش من الله. طيب فلماذا لا يحملون الآية هنا أيضا على عمومها الله خالق كل شيء، فيدخلون في الحكم ذات الباري، لأن ما الإخوان إن قالوا به كفروا، وإن أخرجوه تناقضوا، وإن أخرجوه ما الإخوان تناقضوا، وعلم أنهم إنما يحكمون ما الإخوان بالهوى، وهذا واقعهم، وهذا ما الإخوان هو واقعهم. أيضا كما أنهم أخرجوا أفعال عباد، يعني فالموضع الذي ينبغي أن تحمل الآية عليه أخرجوه منها هو أفعال العباد، أفعال العباد الداخلة في عموم قوله الله خالق كل شيء، وما كان يجب ألا يحمل النص عليه أدخلوه في النص، وهو صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، زعموا أنها مخلوقة مستدلين بهذه الآية، وهذا من عدم إيمانهم بما يعني ما الإخوان أخبر الله به، ومن عدم إيمانهم الصادق بوحي الله سبحانه وتعالى وكلامه وشرعه. وهنا الله سبحانه وتعالى قال ألا له الخلق والأمر، فغاير بين الخلق وماذا وبين الأمر، لأن خلقه إنما يكون بأمره، والأمر هو القول، والأمر ما الإخوان هو القول والكلام، كما قال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون، فغير الخالق سبحانه وتعالى بين الأمر وبين القول وبين ما الإخوان الخلق الذي صدر عن هذا الأمر، وبين ما الإخوان الخلق الذي صدر عن هذا الأمر. وهذا يا إخوان المغايرة بين الصفة التي بين القول الذي هو صفة المتكلم، وبين ما يصدر عن أمره، وبين ما يصدر عن أمره، هذا معلوم حتى في ما يكون في ملوك الدنيا، فالملك من ملوك الدنيا يأمر بإيجاد شيء، ببناء قصر أو بحفر يعني ما يكون بئر أو بفعل شيء من الأفعال، ومع هذا الناس تتصور أن أمره صفة، أن أمره صفته، وأن صفته ليست يعني ما يكون مخلوقة، وأن ما وجد وما فعل إنما كان بأمره، إنما كان ما يكون بأمره وكان بقوله الذي وصفته. لكن المعتزلة يتعامون عن هذه الأمور كلها، طيب، لتمكن الشبهات من قلوبهم، وأيضا لأن مبنى أمرهم على الأهواء، على أهواء النفوس والاعتقاد ثم الاستدلال، وهذا من أعظم المفسدات لعقائد الناس ومناهجهم، أن يعتقد ثم يستدل، يعتقد الخطأ ثم يبحث عن المبررات والمصححات لقوله. وهذا صنف توقع أن يصدر منه مال إخوان كله عجيب، وأن يقع في التناقضات، وأن يخلط بين المعارف والحقائق العلمية. لأن من سخر ومن جعل العلم يعني ما أراد أن يلوي أعناق الوحي والشريعة إلى ما يعني يهواه، فلا شك أنه محل يعني لا شك أنه عرضة لأن يحرف نصوص الشرع وأن يلوي أعناقها على ما يوافق ما الإخوان هواه. فهو لا ينقاد للوحي، ولكن يريد أن يقود الوحي إلى ما الإخوان إلى هواه، إلى ما الإخوان إلى هواه. قال رحمه الله: ففرق بين الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخر، والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له، فيلزم التسلسل. يعني الآن قوله ألا له الخلق والأمر، الخلق الكائن بأمر الله سبحانه وتعالى الذي وصفته. هنا إذا قلنا هذا وهو الصحيح والحق وهو دين الله لا يبقى أي إشكال. أما إذا قيل هذا الأمر مخلوق الذي حصل به المخلوق الآخر، طيب إذن فهذا المخلوق لا بد لهم من أمر إيش آخر مخلوق، والأمر الآخر لا بد لهم من أمر إيش آخر قبله مخلوق كان به، فيلزم التسلسل إلى ما لا نهاية. وهذا فاسد، وهذا ما يقال فاسد، لأن الأمور لا بد أن ترجع إلى شيء ما يقال واحد. لكن لما كان مذهب السنة هو الحق ارتفع مثل هذا الإشكال، هو أن الأمر صفة الله سبحانه وتعالى التي بها وعنها تصدر مال إخوان المخلوقات، يأمر بكون الشيء فيكون، يأمر مال إخوان بكون الشيء وبوجوده فيكون ويوجد، فترجع الأمور إلى صفته سبحانه وتعالى القديمة الأزلية. قال: وهو باطل. وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما، وذلك صريح الكفر. لماذا؟ لأن هذه الصفات أيضا يقال لها شيء، والآية حمله على العموم معناه الحكم على جميع صفاته بأنها إيش مخلوقة، ولو التزموا هذا كفروا. طيب لكنهم يتناقضون. قال: فإن علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء، فيدخل ذلك في عموم كل، فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل حتى ذاته على مقتضى باطلهم وطرده، حتى ذاته سبحانه وتعالى يلزم على قولهم أن تكون مخلوقة، لأن ذاته شيء سبحانه وتعالى. لكن هذا كله خارج، ذات الخالق وصفاته الذاتية والفعلية خارجة عن هذا الحكم الذي دل عليه عموم قوله سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء. والآية هنا عمومها محمولا على ما يناسب، على ما يناسب ماذا إخوان هذا العموم كما سيأتي بيانه. قال رحمه الله: وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ يعني كيف يكون كلامه مضافا إليه على أنه صفته، وهذا الكلام إنما يقوم بغيره؟ فكلام زيد لا يصح أن يوصف به من يقال عمر، إذا كان زيد ساكتا وعمر يتكلم فهل يقال هذا كلام زيد؟ الكلام قائم بعمر، هو الذي يتكلم وزيد لم يتكلم، هل يصح أن يوصف زيد بما تكلم به عمر فيقال هذا كلام زيد؟ الجواب لا، هذا أمر يعرفه ماذا يقال عامة الناس جهالهم وإعرابهم. طيب، والمعتزلة يرون أن الله عز وجل الكلام صفته التي قامت إيش بغيره، صفة له قامت ماذا يقال بغيره، إلا أنه ماذا يقال يعني لا يقول صفة له، وإنما يقول هو كلامه القائم إيش بغيره، فيضيفونه إليه. لكن إذا علم أن هذه إضافة عندهم من باب إضافة المخلوق إلى ماذا يقال إلى خالقه، علم أنهم لا يريدون إثبات صفة قامت بالغير ويصفون بها من يقال الله سبحانه وتعالى، وإنما مذهبهم قائم على أن هذا الكلام خلقه الله في الغير، خلقه الله ماذا إخوان في غيره، وأضيف إليه لأنه خالقه، وأضيف إليه ماذا إخوان لأنه خالقه. قال: وكيف يصح أن يكون متكلما بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه، يعني إذا كان ما يخلقه كما تقول المعتزلة في غيره كلامه سبحانه وتعالى، يلزم أن كل كلام في الوجود كلامه، من الكفر والزور والباطل والبهتان وسائر الكلام الموجود في الوجود الموجود ما يقوان في الوجود. قال وكذلك أيضا ما خلقه في الحيوانات ولا يفرق حينئذ بين نطق وأنطق، نطق نفسه وأنطق إيش غيره، يعني فعلى قول المعتزلة من يعني ما نطق به الخالق يكون ماذا يقال بإيجاده في غيره على حد قولهم. طيب ما خلقه الله في غيره وقالوا هو كلامه باعتبار أنه هو الخالق له، أو ما أنطق به غيره لا فرق أن يقال هو ماذا يقال كله كلام الله، لأن ما نطق به وفسروه بأنه خلقه في غيره أو أنطق به غيره وهو من مخلوقه كله يرجع إلى خلق الله سبحانه وتعالى، وعندهم ما خلقه الله من الكلام هو كلامه، إذن فلا فرق بين جميع الكلام الموجود سواء قيل فيه نطق به الله سبحانه وتعالى أو تكلم به الله أو أنطق به ماذا يقال غيره. قالوا إنما قالت الجلود أنطقنا الله ولم تقل نطق الله، بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره. الآن يا أخوان وجه الدلالة من هذه الآية أن الكلام المخلوق في الغير يقال فيه ماذا أنطقه، واضح، يقال فيه ماذا يا أخوان أنطقه، ولا يقال فيه ماذا يا أخوان نطقه، يقال فيه أنطقه ولا يقال فيه ماذا يا أخوان نطقه. ولهذا الجلود لما علمت أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد فيها هذا الكلام قالت إيش أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولو كان هذا الخلق والإيجاد الكلام في الغير أيضا كلام الله لقال الله سبحانه وتعالى وأخبر عنها بقوله قالوا إيش نطق الله، نطق إيش الله، ولا أضافت الكلام إلى من يا أخوان إلى الله، فدل على ماذا يا أخوان على أن هناك فرق بين نطق وتكلم وقال وبين أنطق إيش غيره، وبين ماذا يا أخوان أنطق غيره. فعند أن يخلق الكلام في غيره يكون هذا الكلام صفة للمخلوق، وعند أن يتكلم هو بنفسه يكون ماذا يا أخوان صفة له. وأما على قولهم فلا فرق بين نطق وأنطق، لأنه إذا كان كله من خلق الله فهو ماذا يا أخوان هو كلامه. إذن فكلام الجلود، كلام الجلود والأيدي والأرجل يوم القيامة على قول المعتزلة هي كلام من يا أخوان هي كلام الله، وأن الله هو الذي يقول ماذا يا أخوان يعني ماذا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إلى غير ذلك ماذا يا أخوان من النصوص، وهذا من أفسد أو من أبطل الباطل. قال بل يلزم أن يكون متكلما بكل كلام خلقه في غيره زورا كان أو كذبا أو كفرا أو هذيانا، تعالى الله عن ذلك وقد طرد ذلك الاتحادية. فقال ابن عربي الطائي وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، وهذا لأن الاتحادية يقولون يعني ماذا يقول اتحد الخالق بالمخلوق، فكل ما يحصل من قول أو فعل ومن صفات ومن يعني ماذا يقول أحوال كلها صفات إيش للخالق، فالاتحادية طردوا والتزموا هذا الكلام فقالوا كل ما هو في الوجود فهو صفة الخالق سبحانه وتعالى عن قولهم علوا كبيرا. قال ولو صح، وهذا لازم قول معتزلة، لأن إذا كانوا يقولون كلام الله وما خلقه في غيره فالله هو الذي خلق الكلام يعني ما يقال في الخيل وفي الحمار وفي الكلب وفي يعني سائر الحيوانات الناطقة وغير الناطقة، الحق منه والبهتان والزور والباطل. فإذا كان كلامه كل ما خلقه في غيره فيلزم أن يكون كل كلام في الوجود على اختلاف أنواعه وعلى اختلاف مراتبه هو كلام الله، وهذا باطل عظيم لا يجوز اعتقاده بحق الله. قال ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال البصير أعمى والأعمى بصير، لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصير بغيره. ولصح أن يوصف الله تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو ذلك، وهذا كله التزمهم من يا أخوان الاتحادية، يرون أن ما هو موجود في الوجود من أحوال العباد أوصافهم من الطول والقصر والسواد والبياض والصحة والمرض هذا كله من صفات الله عندهم، هذا كله ما يقال من صفات الله لأن الخالق عندهم اتحد بالمخلوق. ويلزم المعتزلة أن يثبتوا هذا كله من صفات الله لأنه الذي خلقه، فإذا كان الكلام الذي خلقه كلامه طيب فالوصف الذي خلقه في غيره وصفه، السواد وصف له، والبياض وصف له، والطول وصف له، والقصر وسائر الأوصاف، لأنها من مخلوقه سبحانه وتعالى كالكلام الذي زعموا أنه خلقه فيكون كلامه، فكذلك سائر المخلوقات التي هي من خلقه تكون من خلقه تكون مال إخوان على حد قولهم صفات له. قال وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرا المريزي بين يدي المأمون بعد أن تكلم معه ملتزما ألا يخرج عن نص التنزيل، يعني ألزمه عبد العزيز المكي وألزمه الحجة، فقال بشر يا أمير المؤمنين ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره أي بالعقل، فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن الساعة وإلا فدمي حلال. قال عبد العزيز تسألني أم أسألك؟ فقال بشر اسأل أنت، وطبع فيا يعني طبع أن يغلبه. فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها، إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا كلامه في نفسه، خلق القرآن في نفسه، أو خلقه قائما بذاته ونفسه، يعني خلق القرآن لا في غير لا في ذات لا ذاتي ولا ذات غيره، وإنما خلقه قائما بنفسه، يعني وجود الصفة قائمة إيش بنفسها، أو خلقه في غيره يعني من خلقه. قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها، وحاد على الجواب. فقال المامون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرا فقد انقطع. فقال عبد العزيز إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال، لأن الله لا يكون محلا للحوادث المخلوقة ولا يكون فيه شيء من مخلوق، وإن قال خلقه في غيره فيلزم في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في غيره هو كلامه، فهو محال أيضا، لأنه يلزم قائله أن يجعل كلام الله خلقه في غيره هو كلام الله، أن يجعل كل كلام خلقه الله في غيره هو كلام الله، وهذا يشمل الزور والكفر والبهتان وسائر الكلام، وهذا هو قول الاتحادية. وإن قال خلقه قائما بنفسه وذاته فهذا محال، لا يكون الكلام إلا من متكلم، لأنه صفة وعرض كما يقال ومعنى، لا يقوم بنفسه، بل لا بد أن يكون بموصوفه قائما بموصوفه، فالصفة لا بد لها من موصوف، فالكلام لا بد له من متكلم، والعلم لا بد له ماذا يا إخوان من عالم لا يوجد بنفسه. قال كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم، ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته، فلما استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقا علم أنه صفة لله. هذا مختصر من كلام الإمام عبد العزيز في الحيدة، والحيدة يا أخوان كما سبق أنه إسنادها فيه كلام، لكن ما فيها في الغالب يعني جاري على مذهب السنة إلا بعض المسائل التي هي على طريقة أهل الاعتزال من نفي العلم عن الله سبحانه وتعالى، فإما أن يكون هذا من الدلال على عدم صحتها وثبوتها، وإما أن يكون دس فيها، أن يكون هذا كلام مال إخوان دس فيها، وإلا فهي مناظرة شيقة وفيها مال إخوان يعني مسائل علمية قوية، من هضمها واستفادها تبين عنده فساد يعني مال إخوان مذاهب المعتزلة والجهمية في صفات الله سبحانه وتعالى. والمريسي انقطع بهذه المناظرة، انقطع مال إخوان بهذه المناظرة، وعلم جهله عند الخليفة، وعلم جهله بين يدي الخليفة، والله أعلم. إلى هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك.
غير المخلوق لا بد له من خالق. هم يحتاجوا يسمعهم؟
لا
اي بس احنا نحتاج سماعه، اذا هم يحتاجوا سماعه ممكن يبغوا مكان اخر. طيب هو احنا وقتنا الى هذا الوقت الساعه 11:05 و10
لا لا اذا كان هذا الامر مخلوق فالمخلوق يوجد خالق ولا جسه، اذا لا بد لهم من امر اخر يخلق، وهذا ايضا مخلوق لا بد لهم من خالق، فلا بد لهم من خالق يخلق، وهكذا الى ما لا نهايه.
Thank you.